الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما، أن العبد الصالح إذا كان في قبره فأجلس فقيل له ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ والثاني ما دينك؟ والثالث من نبيك؟ اليوم بمشيئة الله تعالى وإذنه نتحدث عن السؤال الأوسط، ألا وهو ما دينك؟ هذا هو عنوان لقائنا اليوم، سؤال هام: ما دينك؟ أريد من كل واحد من حضراتكم أن يسأله لنفسه ما دينك، ولا أريد منكم أن تتسرعوا بالإجابة، فلسنا الآن في ساعة الامتحان، إنما ساعة الامتحان تكون في القبر، ساعتها تسأل ولا تجد من يعينك إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن فلن يثبت في هذه الأسئلة إلا من ثبته الله جل وعلا، إلا من كان يؤمن بها في الدنيا، إلا من كان يعيش في الدنيا على معاني معرفة الله جل وعلا، وعلى معاني معرفة الدين والعمل لهذا الدين ونصرته، وعلى معاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا اليوم نأخذكم في رحلة في رحاب هذا السؤال: ما دينك؟ ما دينك؟ لكي تجيب عن هذا السؤال يجب أولا أن تعرف معنى الدين. ما معنى كلمة الدين؟ يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه، أي سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هل أخذ يوسف عليه السلام أخاه في ملة ملك مصر؟ قال العلماء في هذه الآية: لا يقصد بالدين الملة التي يتعبد بها، ولكن يقصد بالدين هنا النظام أو المنهج. فقد قال أهل اللغة رحمهم الله تعالى أن الدين يأتي بمعنى النظام، ويأتي بمعنى المنهج، ويأتي بمعنى ما يتدين به المرء، أي ما يلتزمه في حياته، سواء كان ذلك حقا أم باطلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتعالوا بنا اليوم نتحدث عن دين الإسلام، عن الدين الذي كلفنا أن نعتنقه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ما دينك؟ لا أريد منك أن تتسرع أيضا لكي لا يكون كذبك كذب الحال. كذب الحال أوقع عند الله جل وعلا من كذب المقال، فكذب المقال أو كذب الكلام سهل، ممكن كل إنسان يقول أنا مسلم، ولكن انظر إلى حاله، هل يطبق الإنسان الإنسان في حال الإسلام في حياته؟ هل يطبق الإسلام في بيته وفي أسرته؟ هذا سؤال مهم، نريد اليوم أن نتكلم عن هذا السؤال. وهل تعتز بالإسلام؟ هل إذا سئلت ما هي أفضل صفة تتصف بها، ما هي أعظم صفة تعتز بها، هل ستجيب وتقول كما أجاب سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل في زمن كان الناس فيه أشد ما يكونون مباهاة بأنسابهم وبمناصبهم، أتدري بما أجاب سلمان لما كان الناس يفخرون بأنسابهم؟ قال: أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. هل تستطيع أن تفخر بالإسلام هكذا؟ هل تستطيع أن تشعر بمدى جمالية أنك مسلم؟ لو سألت أحد الأطباء وهذا الطبيب استطاع أن يحصل على أعلى الدرجات حتى كان أستاذا في كلية الطب ثم بعد ذلك عين عميدا لكلية الطب، لو سألته عن منصبه هل سيقول لك أنا طبيب؟ هل سيقول لك أنا أستاذا في الجامعة؟ أم سيقول لك أنا عميد كلية الطب؟ لماذا سيقول هذا؟ لأن أعظم منصب وأشرف منصب استطاع أن يصل إليه هو عمادة كلية الطب. أنا أريد من حضرتكم أن يكون اعتزازنا بالدين هو أعظم الصفات التي نتميز بها. واعلم أيضا أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، لابسين قمصان وعليهم قمص، فمنهم من يصل القميص إلى صدره، ومنهم من يصل القميص إلى سرته، ومنهم من يصل القميص إلى ركبته، ومنهم من يجرجر ثوبه. كان عمر بن الخطاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر ثوبه في هذه الرؤيا، فقال الصحابة: وماذا أولتها يا رسول الله؟ قال: الدين. فأسألك سؤالا، كم يكون طول قميصك إذا رآك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت أن تعرف ذلك فقس نفسك على شرائع الدين. للأسف قد ساد اليوم في بلاد المسلمين مفاهيم خاطئة، يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. فيظن الناس بذلك أن الإسلام خمسة أشياء، وهذا فهم خاطئ. ارجع إلى أول الحديث، ارجع إلى أول الحديث وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بني الإسلام على خمس. فهذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركائز هذا الدين، إنما هي أساسات هذا الدين. أهيب بحضرتكم وأسألكم سؤالا، هل يستطيع أن يعيش إنسان في بيت مكون من أساس فقط بدون جدران، بدون سقف يحميه من البرد ومن المطر؟ اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في ذلك الحديث أن الإسلام عبارة عن بناء سامق، بناء شاهق. قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم، قال: أن الإسلام بني من 70 طابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك جميع أنواع العبادة، العبادة القولية والقلبية والعبادة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن هذا الإسلام بناء سامق. فماذا فهمت من هذا الدين؟ وماذا علمت من هذا الدين؟ وماذا طبقت من هذا الدين؟ واعلم أخي الحبيب أنه كلما ازداد البناء ضخامة كلما ازداد عدد بواباته. ولهذا الدين بوابات ذكرها الله جل وعلا في بداية ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. على أرجح أقوال أهل العلم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا دين لا دثار فيه ولا دعة فيه ولا تكاسل فيه، إنما هو دين عمل ودين علم ودين عبادة ودين دعوة إلى الله جل وعلا. لا يمكن أن تعتزل بدينك وأن تغلق على نفسك بيتك، بل لا، إنما هذا الدين دين عمل، دين عطاء. هل فهمت هذا الدين بهذه المعاني؟ نريد اليوم أن نتحدث عن هذه المعاني، نريد أن نعلم أن سرعة إجابتك على هذا السؤال في القبر إنما تتوقف على شيئين أساسيين، وهذان هما المحوران الذين سنتحدث عنهما اليوم بمشيئة الله تعالى. المحور الأول هو قول الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. المحور الثاني: إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. المحور الأول الذي أتكلم عنه إنما هو صلاحك الشخصي. كم علمت من دين الله جل وعلا؟ ماذا عرفت من دين الله جل وعلا؟ المعرفة المورثة للتطبيق والعمل. لا نريد مجرد معلومات صماء جوفاء لا فائدة منها، إنما نريد علم يعمل به. كم علمت من دين الله وكم طبقت مما علمت؟ المحور الثاني الذي كان متوقعا من الآية، الآية تتحدث في بدايتها عن الصلاح الشخصي، والذين يمسكون بالكتاب. قال علماء التفسير: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يمسكون، العادة أن نقول يمسكون، ولكن هنا يقول الله جل وعلا يمسكون، ازداد المبنى دلالة على شدة التمسك وشدة العمل بهذا الدين. والذين يمسكون بالكتاب، كان العادة أو كان المتوقع أن نقول، أن يقول الله جل وعلا إنا لا نضيع أجر الصالحين، ولكن كلا، يعلمك الله جل وعلا أن الصلاح وحده لا يكفي، ولكن أيضا الإصلاح. إنا لا نضيع أجر المصلحين. لذلك فالمحور الثاني الذي سنتكلم عنه اليوم بمشيئة الله جل وعلا: هل تعتز بهذا الدين وهل تحب هذا الدين؟ المحبة المورثة للنصرة، المورثة للعمل، أن تعمل لنصرة هذا الدين. فأبدأ بسم الله مستعينا بالمحور الأول، ألا وهو محور الصلاح الشخصي، محور العلم بهذا الدين والعمل بما علمت. كم قدمت لتعلم عن دين الله جل وعلا؟ نجد أن إخواننا الطلاب ينفقون عشرات الأعوام ليتعلموا علوم الدنيا، وهذا شيء مطلوب لا ننكره أبدا. فمطلوب أن يكون المسلم عالما بأمر دنياه ودينه، أن يكون المسلم ليس بجاهل بأمور الدنيا ولكن يعمل ويعمر الأرض، ولكن العيب، كل العيب، أن يكون يعلم كل شيء عن دنياه ولا يعلم شيئا عن دينه. روى البيهقي في سننه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جوار، صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، جيفة بالليل، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. هذا الصنف مبغوض عند الله جل وعلا، الصنف الذي يعلم كل شيء عن دنياه. قد يكون الطالب متفوقا في دراسته ولا يجيد قراءة آية من كتاب الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة. والله إني لأعلم أقواما والله وصلوا إلى أعلى المناصب ويفعلون في صلاتهم أشياء تبطل الصلاة إجماعا لا خلاف فيه. سبحان الله، هل هذا هو المطلوب منا؟ كم أنفقت لتعلم عن دينك؟ كم أنفقت من وقتك ومالك ومجهودك لتعلم عن دينك، لتعلم شرائع الدين؟ ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وابن عبد البر والطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قد يظن بعض الناس من هذا الحديث أن مطلوبا منا جميعا أن نكون علماء، أن نكون خطباء، أن نكون دعاة على المنابر، ولكن كلا. قال العلماء: يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن تعلم عن أمر دينك ما لا ينبغي للمسلم أن يجهله، أن تعلم عباداتك، أن تعلم عقائد هذا الدين، خصوصا في هذا الزمان، هذا الزمان الذي والله الذي لا إله غيره يخرج علينا في كل يوم شبهات جديدة. كل يوم نسأل عن شبهات جديدة من الكبار والصغار، من النساء والأطفال، نسأل عن شبهات والله نصعق. من أين أتيت بهذا الكلام؟ يقول لك: سمعته في القناة الفلانية، سمعته في القناة الفلانية، في الموقع الفلاني على الإنترنت. زمان انفتحنا فيه على العالم وأصبحنا كل يوم نواجه تدميرا لأساسات الدين. والله لم يعودوا يحاولون أن يدمروا الفروع، ولكنهم اليوم وجهوا طاقتهم إلى الأصول، إلى ثوابت هذا الدين. كم أحوجنا أو ما أحوجنا إلى العلم في هذا الزمان. انظر إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نبي رسول من أولي العزم من الرسل، وماذا يقول؟ يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. نبي من أولي العزم، ولكنه علم أن هناك شخص في مكان ما يعلم عن الله أكثر مما يعلم، أو يعلم أشياء لا يعلمها موسى. فانظر إلى تصميمه وهو يقول لا أبرح، أي لا أتزحزح، لا أتراجع، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الحقب هي المسافة الطويلة من الزمن، أو هي المدة الزمنية الطويلة. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وفعلا يسير موسى حتى يصل إلى الخضر، ثم انظر إلى تواضعه في طلب العلم وهو يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نبي من أولي العزم ومع ذلك يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هكذا يكون طلب العلم، هكذا نريد أن نعلم عن ديننا. ولكن اعلم ونؤكد أيضا مرة أخرى أن العلم وحده لا يكفي، إنما هو العلم المورث للعمل، المورث للتطبيق. اعلم أخي الحبيب أن بني إسرائيل قد علموا، قال الله جل وعلا في شأنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالعلم وحده لا يكفي. فرعون وقومه علموا، فرعون وقومه علموا، قال الله جل وعلا في شأنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا نريد هذا النوع من العلم. كما قال بعض الحكماء العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بإسناد تكلم فيه، إسناد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، اعملوا ما شئتم، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لن تؤجروا حتى تعلموا، حتى تعملوا. اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا. العمل، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. لا نريد هذا النوع من العلم. نريد علما نطبقه في حياتنا، نريد علما يظهر على مجتمعاتنا، يظهر في بيوتنا، يظهر على أسرنا. فنتحدث اليوم في هذا العنصر عن حديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدين، حديث جبريل المشهور في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى ما جاء به جبريل أنه دين. هذا حديث عظيم. قال عنه القرطبي رحمه الله تعالى هذا الحديث يصلح أن يقال له، أن يقال له أم السنة لما حوى من شرائع هذا الدين. نتحدث عن هذا الحديث. دخل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فإذا به في صورة رجل لا يعرفونه ولا يبدو عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. السؤال الأول ما الإسلام؟ الإسلام لغة، قال أهل اللغة الإسلام هو الاستسلام، وقال بعضهم الاستسلام طوعا لله جل وعلا. الاستسلام طوعا. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فلا تثبت قدم الإسلام لعبد إلا عن ظهر التسليم والاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بس كده رب، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا نريد أن نعلم اليوم عن الإسلام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، يا لها من كلمة والله. الشهادة في اللغة من الشهود، من المعاينة. هل عاينت الله جل وعلا؟ هل رأيت الله جل وعلا ومع ذلك أنت مطالب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة لا تحتاج إلى أن تحرك فيها شفتيك، لأنك لا تستعمل فيها حروفا شفوية. فإذا أردت أن تقولها سرا لا يعلم أحد أنك تذكر الله جل وعلا بلسانك وبقلبك، لذلك فهي كلمة الإخلاص. والأسباب كثيرة لأنها كلمة الإخلاص، ولكنها وحدها لا تكفي. جاء بعدها وأن محمدا رسول الله، الإخلاص والمتابعة. شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لا تكون مجرد شهادة قولية، لا تكون مجرد كلاما، لا تكون مجرد خانة في البطاقة أنك مسلم كلا وربي، ولكنه عمل، ولكنه اتباع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال العلماء أن شروط قبول العبادة الأساسية الإخلاص، أن تتوجه بعبادتك لله جل وعلا وحده، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة كعادة القرآن والسنة، ألا تأتي الصلاة مفردة، ولكن يأتي معها دائما لفظ الإقامة، لفظ الخشوع، والذين هم في صلاتهم خاشعون، وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة. أن تقيم الصلاة، أن تعلم أن الصلاة عبارة عن بناء عظيم فيه من الخشوع والتبتل والإثبات لله جل وعلا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. عدد النبي صلى الله عليه وسلم أصول العبادات التي هي في أساسها عبارة عن امتثال لأوامر الله جل وعلا، ليس كما يقول المتعالمين الذين يقولون لماذا كانت صلاة كذا 4 ركعات وصلاة كذا 3 ركعات، لماذا؟ لا نريد هذا، ولكن الركن الأول في هذه العبادات أن تستسلم لله جل وعلا فيها، تمتثل لأمر الله جل وعلا. ثم سأله جبريل فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان هو التصديق المقتضي للقبول والإذعان، ولكن ليس التصديق فقط كما ينتشر بين الناس، فإن كما قلنا أن فرعون قد صدق، إنما هو التصديق المقتضي للقبول والإقرار والإذعان، إعلان أن تصدق أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، وأن الله جل وعلا له الكمال كله، وأنه جل وعلا تنزه عن المثيل والشبيه سبحانه عما يقولون علوا كثيرا. الله جل وعلا، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله بعد ذلك عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث مقامان رفيعان، أعلاهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه، أن تعلم أن الله جل وعلا يراك، أن تعلم أن تتعبد إلى الله جل وعلا كأنك ترى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يقول النووي رحمه الله تعالى فهذا الحديث أصل عظيم من أصول المسلمين، وقاعدة مهمة من قواعد المؤمنين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين، وهو دأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تكون محسنا إلا إذا حققت مقام المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، أن تعلم جيدا أن الله جل وعلا يراك. إن فعلت ذلك، إن حققت هذا المقام، فاعلم جيدا أنك ستتردد كثيرا قبل أن تعصي الله جل وعلا، أنك ستقف أمام الله جل وعلا، وأنت تصلي وأنت تعلم أنك واقف بين يدي الإله العظيم، أنك واقف بين يدي الملك جل وعلا. سأله عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. أريد أن أسألك، لقد عددت إليك كثيرا من الشرائع، وقد قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، ففي أي زمرة تكون أنت؟ اسأل نفسك هذا السؤال الآن، لن تدخل الجنة وحدك، اسأل نفسك هذا السؤال، في أي زمرة؟ هل صلاتك تؤهلك أن تدخل في زمرة المصلين؟ هل زكاتك تؤهلك أن تدخل في زمرة المزكين؟ هل ستنادى من باب الريان لأنك كثير الصيام؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة اليوم، ثم بعد ذلك سأله عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمو بعقلك لأشياء لا يستطيع عقلك أن يبلغها. الإيمان بالغيب ركن ركين من أركان هذا الدين، أن تؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أمارتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد المرأة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والراجح من أقوال أهل العلم الكثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد المرأة أو أن تلد الأمة ربتها دليل على انقلاب الأوضاع، دليل على أن المربي يصبح مربى، أن الأوضاع ستنقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. قد وسل يا رسول الله. إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. وكما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي رجل سفيه، أي رجل لا يستحق، ومع ذلك يكون هو في أعلى المناصب. إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. ثم رحل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما قلنا يصلح أن يقال له أم السنة لما فيه من الشرائع العظيمة العديدة، والله نحتاج إلى عشرات الخطب لكي نشرح في هذا الحديث، ولكني أردت أن أمر عليه مرورا سريعا لأضرب لكم مثال من أمثلة السنة التي تتحدث عن الدين. اعلم أخي الحبيب أن دينك لم يترك شيء. جاء بعض المشركين كما ثبت عند الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه جاءه بعض المشركين فقالوا: يا سلمان، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي دخول الخلاء، عزكم الله جل وعلا، علمكم كل شيء. يريدون أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل انكسر سلمان أمام الهجمة؟ هل انهزم نفسيا أمام هذا الهجوم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تراجع عن دينه؟ كلا وربي. انظر إلى رد سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي برجيع أو عظم، وألا نستنجي أقل من ثلاثة أحجار، وعلمنا ألا نستنجي باليمين. لماذا رد سلمان عليهم هذا الرد؟ اعتزاز بالدين. لم ينهزم سلمان كما انهزم كثير من الناس اليوم، كثير من أهل العلم والله انهزموا أمام الهجمة، وانهزموا أمام ما يسمى بتشديد الخطاب الديني وبالتصريحات المأفونة التي يذكرونها ليلا ونهارا. لم ينهزم سلمان واعتز بدينه. نريد أن ننتقل بسرعة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الوقت، نريد أن ننتقل إلى المحور الثاني. هل أحببت دينك حبا صادقا؟ هل اعتززت بدينك حبا صادقا؟ اعلم أنه ليس كلاما، ليس شعارات، ولكن محبتك لهذا الدين لها واقع ملموس، لها واقع أولا في الهم الذي تحمله. ما الهم الذي تحمله؟ هل حملت هم هذا الدين؟ هل حملت هم ما يحدث اليوم لأمة الإسلام؟ هل حملت هم 5 مليار شخص على وجه الأرض ليس على لا إله إلا الله؟ هل حملت هم هؤلاء؟ نريد أن نعرف اليوم، هل أنت تحب الدين حقا؟ نريد المحبة المورثة للحرص، المورثة للحرص. قال الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل أنت حريص على هذا الدين؟ الحرص الذي يؤدي إلى الخوف من وقوع المكروه والخوف من فوات المحبوب. هل خفت على الإسلام؟ كان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جميعا يحبون هذا الدين حقا. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول قولا والله ينقش بماء الذهب. يقول عمر بن عبد العزيز: والله لو أن كل سنة ينعشها الله على يدي وكل بدعة يميتها الله جل وعلا على يدي كان ذلك ببضع من لحمي حتى يأتي ذلك على آخر نفسي لكان ذلك في الله يسيرا. كانوا يحبون الإسلام. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان إذا رأى الله جل وعلا يعصى، إذا رأى معصية الله، إذا رأى المنكر كان يبول دما من شدة الحزن. هل حملت هم الدين هكذا؟ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى كان يحمل هم الأمة، إذا به في ذات يوم تجده أمه مهموما فلما عرفت عنه من شدة الاهتمام لأمر المسلمين قالت: ما لك يا محمد، هل مات مسلم بالصين؟ اليوم يموت في كل يوم مسلمون كثير، مسلمون كثير يموتون، هل حملت هم هؤلاء؟ نريد أن نسألك اليوم هذه الأسئلة، هل فعلا تحمل هم هذا الدين؟ هؤلاء حملوا هم الإسلام وهم لم يروا اليوم ما غال إليه حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا أحفاد القردة والخنازير وقد أصبح لهم لأول يوم في التاريخ أصبح لهم دولة، لم يروا الرافضة وهم يعتلون عرفات ويسبون الصحابة، لم يروا شباب الأمة، لم يروا بنات الأمة تنتهك أعراضهن، لم يروا الرجال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في كنيسة خلف امرأة، لم يروا ذلك ولكنهم مع ذلك حملوا هم هذا الدين، لم يروا ما هال إليه حال الشباب، والله الذي لا إله غيره لقد رأيت بأم عيني هذه وأنا عائد من عملي، رأيت مجموعة من الشباب يجلسون في حلقة بجوار الجامعة، ولكنها للأسف لم تكن حلقة علم كما كان أجدادهم من الصحابة والتابعين، ولكنها كانت حلقة مختلطة من شباب وفتيات. أتدري ما النشاط الذين كانوا يمارسونه؟ أعزكم الله والله إني لا أستحي، كانوا يتناولون المصاصة، الحلوى التي يتناولها الأطفال الصغار، شباب قامت على أكتاف أجدادهم أمة بأكملها، اليوم يجلسون في حلقة لتناول المصاصة، وإن لله وإنا إليه راجعون، والله الذي لا إله غيره، كنت أبكي وأنا أرى هذا المشهد، هل حملت هم هؤلاء؟ هل حملت هم أمة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الدين قائم بك أو بغيرك، أن الدين الله جل وعلا سيسود كما وعد الله جل وعلا، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم ولا تضروه شيئا، اعلم أخي الحبيب ذلك جيدا أنك بك أو بغيرك سينتصر الإسلام، فاجعله ينتصر بك، إن ريح الدين تهب اليوم على العالم، في فرنسا وحدها 5 مليون مسلم، 5 مليون مسلم في قلعة الكفر أمريكا، 2000 مسجد في نيويورك وحدها، 175 مسجد ومركز إسلامي، الدين قادم لا محالة، فليأتي بك ولا تستبدل، لذلك في هذا المحور نحاول أن نلقي الضوء على العمل لهذا الدين، الحرص المورث للعمل، فأبدأ في أول عنصر، العنصر الأول كنتم خير أمة أخرجت للناس، العنصر الثاني لا نؤتين من قبلك، العنصر الثالث فإنهم يألمون كما تألمون، والعنصر الأخير اعمل شيئا ولا تحقرن من المعروف شيء. فأولا أول شيء كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ إن الله جل وعلا لا يحابي أحدا، إنما موطن الخيرية في آخر الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو موطن الخيرية في هذه الأمة، العمل للدين، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا أبدا بين الانتماء لهذا الدين وبين العمل لأجله وحمل مسؤوليته. لماذا فرقنا نحن؟ انظر إلى الطفيل بن عمرو التوسي رضي الله عنه وأرضاه، في أول يوم من أيام إسلامه، في أول يوم لم يمضي على إسلامه ساعات، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن دوسا كفروا بربهم وفشى فيهم الزنا، فأرسلني إليهم يا رسول الله. لم يمضي على إسلامه ساعات ومع ذلك حمل مسؤولية هذا الدين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته ليدعوهم إلى الله جل وعلا، فمضى مدة من الزمن ولم يستطع أن يدعوه أو لم يؤمن معه إلا قليل، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنهم لن يؤمنوا، فادعوا الله جل وعلا على دوس. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى علام الغيوب ويقول: اللهم اهد دوسا، فيرجع إليهم الطفيل ويعود بهم وقد أسلموا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق إذا به في أول أيام إسلامه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه إمام الأنصار، ذلك الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته في أول أيام إسلامه، أسلم على يد مصعب بن عمير. أهدي قصته إلى الذين يتحججون أن النبي اليوم ليس بيننا، هذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ومع ذلك أسلم على يد مصعب بن عمير. فإذا به بعدما أسلم ودخل الإيمان وخالطت بشاشته قلبه، فإذا به يجمع قومه بني عبد الأشلح، فإذا به يجمعهم ويقول: ما تقولون فيه؟ إيه رأيك فيه؟ قالوا: أنت سيدنا وأوصلنا وأرجحنا رأيا. فقال: فوالله الذي لا إله غيره، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ما لم تؤمنوا بالله ورسوله في أول يوم من أيام إسلامه. يقول الرواه: فوالله لم يمض يوم حتى كانت قبيلته كلها قد أسلمت. ثم لم يختفي بذلك، ولكنه ذهب إلى دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، ومكث فيها مع مصعب بن عمير يدعو إلى الله جل وعلا، حتى دخل الإسلام إلى كل بيت من بيوت المدينة بفضل الله جل وعلا، ثم بمجهود هؤلاء الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانوا يحملون هم هذا الدين، كانوا يحملون هم هذا الدين. انظر الى نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اسلم في ايام عصيبة، اسلم في ايام غزوة الاحزاب، وبالذات في الوقت الذي خان فيه اليهود، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. اتدري في اول ايام اسلامه، بل في اول لحظات اسلامه، يمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادتين، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ائمرني بما شئت، فوالله لا تأمرني بشيء حتى اقضيه لك، فوالله ما يعلم احد اني اسلمت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انما انت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فانما الحرب خدعة، فانما الحرب خدعة. لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة، ولم يذله ماذا سيفعل، ولكنه اذن لا اذن له ان يخذل عنهما وان يخاضع، فان الحرب خدعة. أتدري ماذا فعل الرجل؟ رجل لم يمضي على إسلامه ساعات، ومع ذلك يتولى مهمة خطيرة، يتولى مهمة إيقاع العداوة بين اليهود وبين قريش وغطفان. فإذا به يذهب إلى اليهود ويقول لهم أن قريشا ستخلو بهم وسترحل وتتركهم، فيقاتلهم محمد ويقتلهم. فقالوا له: وماذا نفعل؟ ولم يكونوا يعلموا بعد إسلامه. فقالوا له: وماذا تنصحنا يا نعيم؟ قال لهم: أنصحكم أن تطلبوا من قريش أن يعطوكم 70 رجلا من أشرفهم، من أشراف قريش وغطفان. ثم ذهب إلى، قال له: نعم الرأي، رأيك يا أبا نعيم. ثم ذهب إلى قريش فقال لهم: إن اليهود أهل كتاب وسيخونوكم وسيعاونون محمد عليكم وستؤتون من قبلهم، والدليل على ذلك أنهم سيطلبون منكم 70 رجلا من أشراف القوم ليقدموهم إلى محمد ليذبحهم. فوقعت البغضاء ووقعت الوقيعة بين قريش وغطفان، وفعلا لما حدث ذلك قال الفريقان: صدق نعيم، وانفض العقد الذي كان بينهما، وثبت جيش كامل بمجهود رجل، ولكنه رجل صادق. وانت ماذا قدمت لهذا الدين؟ ابو ذر الغفاري في اول ايام اسلامه يظهر بالتوحيد في وقت كان جدار الصمت مسلطا على مكة، فاذا به يعني التوحيد فيضرب حتى يقوم كالنصب الاحمر من شدة ما غطاه من الدماء، وهو الذي لم يسلم الا من ساعات. وانت ماذا قدمت لهذا الدين؟ هكذا كان فهم الصحابة، هكذا كان فهم عمر بن الخطاب لما جمع اصحابه وقال: تمنوا. فرفعوا جميعا ايديهم الى السماء، فمنهم من تمنى ملء البيت ذهبا ينفقه في سبيل الله، ومنهم من تمنى خيلا يستعملها في الجهاد في سبيل الله، وتمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة يستعملهم في طاعة الله جل وعلا. هكذا كانت أمان الصحابة، هكذا كان فهم الصحابة. انظر إلى فهم ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يواجه ملك الروم، يواجه قائد الفرس رستم عليه من الله ما يستحق، فيقول له: لبعي بن عامر رضي الله عنه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام. هكذا كانوا يفهمون دينهم، كانوا يفهمون أنهم مسؤولون عن هذا الدين في أي ظرف ومهما كانت التضحية. حنظلة رضي الله عنه وأرضاه في ليلة زفافه يقوم من على عروسه ولا ينتظر حتى أن يغتسل، لما سمع داعي الله جل وعلا وهو يقول: يا خيل الله اركبي، فيقوم من على زوجه ولم يغتسل ليحارب في سبيل الله جل وعلا ويقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هجر اللذائذ وانبرى ليسا بأدغال الشرى، باع الحياة رخيصة لله والله اشترى، لم تخره الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى، بل لب حي على الجهاد ومضى ليفترش الثرى. ضرب الشدائد عشقه لم يسبه عشق الكرى، لم يسبه عشق الكرى، عشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرى، ورنا إليها فشمرى. هكذا كانت هممهم وهكذا كانت أحلامهم، مهما كانت التضحيات، مهما كانت الثمن كانوا يقدمونه رخيصا لإعلاء كلمة الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فوالله، وهو يفسر في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيقول: فلا يكون الإنسان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. هكذا ولو على الأقل تدعو أهل بيتك، تدعو أحبائك، تدعو أشقائك، تدعو أصدقائك، تدعو زملائك في العمل، افعل أي شيء لهذا الدين. هل فكرت في الإسلام على أنك مسؤول عن هذا الدين؟ اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا وهم كذلك. هل أنت من هذه الطائفة؟ هل أنت من الذين ينصرون الدين؟ أنا أريد منك في هذا اللقاء أن تعمل شيئا للإسلام، اعمل شيئا للإسلام، أستحلفك بالله جل وعلا، كن من قافلة الأنبياء منذ عهد آدم. هذا طريق والله ناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم ونشر زكريا وذبح يحيى، طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. أين أنت من هذا الطريق؟ ماذا قدمت لدين الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فنكمل العنصر الثاني في هذا اللقاء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. عيب كل العيب أن يكون أعداؤنا يصبرون على باطلهم. يقول الله جل وعلا: فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أهل الباطل يصبرون على باطلهم، عيب كل العيب أن يصبروا هم على باطلهم، ونحن لا نصبر على الحق، لا نصبر على نصرة هذا الدين. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الله جل وعلا يقول عنهم: فإنهم يألمون كما تألمون. للأسف اليوم أصبحوا هم من يألم ونحن لا نألم، نحن نعيش في الرغد وفي الراحة وهم الذين يجاهدون لإعلاء الباطل. يقول لورانس براون عليه من الله ما يستحق، وهو مستشرق معروف، يقول: إن أخشى ما نخشاه على أوروبا الزحف الإسلامي الذي نراه، فإن الإسلام يكمن قوته في حيويته المدهشة، وإن الناس يقبلون على هذا الدين كأشد ما يكون الإقبال. ويقول المستشرق سالازار، ذلك الرجل يقول في إحدى كتبه، يقول: إن أخطر شيء على الحضارة الغربية هو الإسلام، ذلك لأن هذا الدين يمتلك مقومات النجاح، يمتلك أساليب الحضارة كلها، وإننا هذا هو الخطر الحقيقي. ويقول آخر: ليس الخطر في الشيوعية، وليس الخطر في اليابان، وليس الخطر في اليهود، إنما الخطر، كل الخطر في الإسلام. وتقول مجلة كيزيد أوزبكستان في افتتاحيتها في حملة شعواء على الإسلام، تقول: لن تقوم للشيوعية مقام في هذه الدنيا قبل سحق الإسلام نهائيا. هؤلاء فزعوا من الإسلام. يقول جلاد ستون، ذلك الرجل كان رئيسا لوزراء بريطانيا من قبل، يقول: إن الجدار الأساسي في طريق الاستعمار الأوروبي هو الإسلام، ولن تنتصروا على المسلمين أبدا ما دام ذلك القرآن في أيديهم، يدبرون لك الليل والنهار. يقول هانوتو، وزير خارجية فرنسا يقول إن أشد ما يفزعنا أن الإسلام ينتشر في القارة الأفريقية بسرعة البرق، إن هذا الدين هو أكثر دين يقبل الإنداس في الدخول على الدخول فيه. هؤلاء يخافون من الإسلام. يقول رئيس وزراء الدولة اللقيط عليه من الله ما يستحق بن جوريون، يقول إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ويقول أحدهم هم لم يكتفوا بالكلام ولكنهم صنعوا لذلك الخطط، صنعوا لذلك الخطط التي تستهدف أساسا الإسلام. انظر إلى المستشرق جاردنر في إحدى كتبه يقول إن الحروب الصليبية لم تكن أبدا لتحرير القدس ولكنها كانت أساسا لتدمير الإسلام والمسلمين، وكان شعار الجنود في تلك الحملات أنا قادم لسحق الأمة الملعونة ولأمحو القرآن بكل قوتي ولأسحق المسلمين. هذا كان شعارهم في كتبهم. لا نأتي بشيء من كتبنا. ويقول مستشرق آخر مجنون اسمه كيمون وهو فرنسي الجنسية، يقول إن الإسلام مرض العضال وجذام تفشى في الناس يحملهم على الكسل والتراخي حتى إذا قاموا قاموا ليريقوا الدماء، وإن قبر محمد عبارة عن عمود كهربائي يبث الجنون في عقول المسلمين. وأقترح، انظر إلى اقتراحاته، وأقترح أن يباد خمس المسلمين وأن يحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وأن تهدم الكعبة وأن ينقل قبر محمد من المدينة إلى متحف اللوفر في فرنسا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام مسجل في كتاب لهذا الرجل اسمه باثولوجيا الإسلام، أي مرض الإسلام. سمى الإسلام مرضا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهم أيضا لم يكتفوا بالكلام ولكنهم ضحوا لأجل باطلهم. حدثني من أثق به ممن ذهب إلى السودان في قوافل طبية، قال لي أن هناك في السودان مبشرا أو منصرا ظل في السودان 25 عاما يجوب السودان على دراجته لمدة 25 عاما يدعو إلى ملته. وقيل له متى ترجع إلى ديارك؟ قال لن أرجع أبدا، فهنا واجب المقدس. وأنت ماذا قدمت لدين الله؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. يقول آخر رجل من الدعاء إلى الله ذهب ليدعو في مجاهل أفريقيا فرأى امرأة بيضاء في وسط كثيرات من السود، فقال ظننت أن هذه المرأة بها برص أعزكم الله وعافاكم. فقالوا له إن هذه امرأة أوروبية من أمريكا، امرأة أوروبية ظلت في هذا المكان عدة أعوام لا تسكن إلا في خيمة ومعها ناموسية تدعو إلى دينها لمدة أعوام. هكذا ضحوا من أجل دينهم، هكذا حاولوا أن ينصروا دينهم. يقول أحد العائدين من ألمانيا يقول أنه كان في بيته ذات يوم فطرقت بابه إحدى أعضاء جماعة شهود يهوه فإذا بها تطرق الباب لتدعوه إلى دينها فأبى أن يفتح لها. يقول فظلت تكلمه من وراء الباب لمدة نصف ساعة تدعوه إلى دينها، ثم بعد أن انتهت قالت الآن أديت واجبي تجاه ديني، ثم رحلت. هكذا يعملون الليل والنهار، يمكرون ويمكر الله، يريدون أن يردوك عن دينك، يعملون لأجلك أنت، يعملون على شقين، شق الشبهات وشق الشهوات. يزرعون في المسلمين الشهوات عن طريق الفضائيات، عن طريق الانترنت. يقول صامويل زويمر في مؤتمر التنصير بالقدس عام 1935 يقول إننا نريد أن نصنع جيلا من الشباب لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، جيلا من الشباب كل همه أن يحصل شهواته، فإذا تعلم فليحصل شهواته، وإذا جمع المال فليحصل شهواته، وإذا اعتلى أعلى المناصب فلأجل شهواته فهو يجود لأجل شهواته بكل شيء. هذا هو طريقهم الأول. أما طريقهم الثاني فهو الشبهات، لا يدخرون وسعا في شن الشبهات على المسلمين، على المسلمين آلاف المواقع من أجل المسلمين فقط، مواقع على الإنترنت والله تزرع الشك في قلوب من ليس عنده دين. وللأسف أغلب الشباب اليوم لا يعرفون دينهم ويتزعزعون بهذه الشبهات. هؤلاء عملوا الكثير لأجل دينهم، ضحوا من أجل دينهم. قال أحد الذين دخلوا معاهد التبشير في مدريد يقول هناك لافتة عريضة تتوسط هذا المعبد، هذا المعهد، يقول فيها القائل يا أيها المبشر الشاب إنا لا نعدك بمسكن واسع ولا بمال ولا بوظيفة، ولكنك لن تجد في عملك التبشيري إلا المرض والتعب، ولن نعطيك إلا الخبز والعلم، ولكنك ستجد أجرك كله عند الله وأنت على هذا الطريق. هذه الكلمات حركت آلاف مؤلفة من حملة الشهادات العليا فذهبوا إلى مجاهل أفريقيا وأسيا ليدعوا إلى دينهم. وأنت بين يدك كتاب الله جل وعلا يدعوك ليقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يتحرك أحد. ما بالنا اليوم نجلس متكئين على أرائكنا شبعاني البطون، وإذا حدثنا أحد عن نصرة الدين أو عن العمل لهذا الدين تجده يتثاءب ويقول: ما لنا نحن وما هذه الأشياء؟ نحن اليوم يا حنظلة ساعة وساعة، واللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، وأشياء عجيبة يقول لها كأنهم لا يحفظون من الدين إلا هذه الأحاديث. لماذا لا نعمل لديننا؟ هؤلاء عملوا الأشياء الكثيرة لديننا. لذلك ننتقل بسرعة إلى العنصر الثالث: لا نؤتين من قبلك. هذه الكلمة قيلت لسالم مولى أبي حزيفة رضي الله عنهما، قيلت له في إحدى الغزوات. قالوا له: يا سالم، إنا نخشى أن نؤتى من قبلك، لا نؤتين من قبلك. فماذا رد سالم؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. وفعلا لم يؤتوا من قبل سالم رضي الله عنه. أنا أصرخ بك اليوم هذه الصرخة: لا نؤتين من قبلك. ارفع يدك عن هذه الأمة، ارفع يدك واعمل شيئا لهذه الأمة. وأسألك بعض الأسئلة: ماذا قدمت لهذا الدين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه فسأله عن الفتن، فقال له: يا أمير المؤمنين، وما لك أنت وما للفتن؟ إن بينك وبينها باب. قال له: أو يكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذا فلا يعود مغلقا. قيل أن هذا الباب هو عمر بن الخطاب. وأنت أي باب سيفتح بموتك؟ أي باب سيفتح بموتك؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. أبو بكر الصديق في حروب الردة لما حاول عمر أن يثنيه وقال إنهم لم يرتدوا ولكنهم منعوا الزكاة، قال: لو منعني أحدهم عقالا كان يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو ينقص الدين وأنا حي. انظر إلى هذا الشعار: أو ينقص الدين وأنا حي. فعلا لم ينقص الدين، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان حيا. أسألك أيضا: ماذا سينقص الدين بموتك؟ أي ثغر سيفتح؟ هل سيفقد المسلمين طبيبا ناجحا؟ هل سيفقد المسلمون داعية إلى الله؟ هل سيفقد المسلمون كان رجلا قائما على الأيتام أو على الأرامل؟ ماذا سيفتح بموتك؟ ما الثغر الذي سينفتح بموتك؟ للأسف كثير من الناس الآن تراودهم شبهات، تراودهم أنه لن يعمل لهذا الدين إلا المتخصصون. هذا الدين حكر على الأزاهرة أو على أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، ولكن كلا، هذا الدين مسؤولية كل واحد من حضراتكم، مسؤولية الصغير والكبير، مسؤولية الشيخ والطفل، مسؤولية الرجل والمرأة، مسؤولية الضعيف والقوي. انظر مثلا إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في إحدى الغدوات وكان قد بلغ 90 من عمره، يقوم فيقول له أولاده: نكفيك. فقال: وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ ويقوم ويجاهد وهو ابن 90 من عمره. وانظر إلى زيد بن ثابت وهو غلام صغير طفل، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فإذا به يرجع. هل ترخص؟ هل قال ليس علي شيء؟ كلا، ولكنه وقف مع نفسه وفكر، فوجد أن له موهبة عظيمة في حفظ كتاب الله جل وعلا، فذهب ليطلب العلم وحفظ 17 سورة من كتاب الله. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموهبته استعمله ترجمانا له وكلفه أن يحفظ لغة اليهود، فحفظها في 15 يوما وكان ترجمانا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمع القرآن بعد فضل الله جل وعلا بمجهود هذا الشاب. هكذا هذا الدين مسؤولية الكبير والصغير، مسؤولية الرجل والمرأة. النساء في الإسلام لهم دور عظيم. الرميصاء، سمية أول شهيدة في الإسلام، الرميصاء وبيتها العظيم ومهرها الغالي كان مهرها الإسلام. هند بنت عتبة رضي الله عنها، تلك المرأة التي أسلمت وحسن إسلامها، زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، إذا بها في إحدى الغزوات لما كاد المسلمون أن يفروا من أمام عدوهم وقفت لهم بعمود خيمة وضربتهم وقالت والله كلمات عظيمة. قالت: إلى أين يا مسلمين؟ إلى أين؟ أمن الله تفرون؟ أم عن الجنة تنهزمون؟ اذهبوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي امرأة تعمل لهذا الدين؟ بل انظر الى الضعيف عبد الله بن مسعود الذي ضحك الصحابة لدقة ساقيه، كان اول من جهر بالقرآن في الكعبة بسورة الرحمن. وانظر الى الاعمى عبد الله بن ام مكتوم يذهب الى الصحابة ويقول لهم انه يريد ان يجاهد في سبيل الله وان يحمل الراية، قال اعطوني الراية فانا رجل اعمى ولن استطيع ان افر. كلهم كان يعمل لهذا الدين، الصغير والكبير، الضعيف والأعمى، كل إنسان مسؤول عن هذا الدين، بل والله صاحب المعاصي أيضا مسؤول عن هذا الدين. في قصة أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، إبان غزوة القادسية ذهب ليجاهد مع سعد بن أبي وقاص، ثم شرب الخمر، وقع في المعصية، بل وقع في كبيرة، فحبسه سعد ليقيم عليه حد الخمر بعد انتهاء الغزوة. فلما سمع قعقعات الحرب وسمع المسلمون والجنة تناديهم والحور العين تنادي أحبابها، فإذا به يرجو امرأة سعد أن تفك قيده ليحارب في سبيل الله جل وعلا، ويعدها أن يرجع ليلا فيربط نفسه في نفس المكان، فتعطيه فرس سعد وكان قد أصابه المرض، ويخرج ليقاتل في سبيل الله جل وعلا ويبلي بلاء حسنا، ثم يرجع ليربط نفسه مرة أخرى. فلما علم سعد بن أبي وقاص ذلك بكى وقال والله لا أجددك في خمر أبدا، قال والله ولا أنا أشرب الخمر أبدا التي كانت تحرمني من الجهاد. هكذا حتى العاصي شعر أنه مسؤول عن هذا الدين. ومن ضمن الشبهات أيضا يقال الدعاء كثيرون والعلماء كثيرون، ما وظيفتي؟ ليس لي دور. وهذه أيضا شبهة فاسدة. انظر إلى حبيب النجار، ذلك المؤمن الذي ذكر الله جل وعلا قصته في سورة ياسين، ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. أتدري في تلك الأثناء كان بالمدينة ثلاثة رسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعددنا بثالث. لم يقل حبيب النجار ليس لي دور، ولم يقل الرسل كثيرون، ولكنه اتخذ لنفسه دورا، بل وحتى ظل يرغب في أن يهدي أمته وأن يكون سبب في هدايته حتى بعد أن مات، يقول يا ليت قومي يعلمون. هكذا يكون الصدق، بل والله حتى الحيوانات وجدت لنفسها دورا. الهدهد في قصة في سورة النمل وجد لنفسه دورا، قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد يحرض على الجهاد في سبيل الله، بل والله الحمار وجد لنفسه دورا كما صح عند أبي داود مثال صحاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. الحمار يحذر من الشيطان. وأنت لم تجد لك دورا بعد كل ذلك، لا نؤتين من قبلك. العنصر الأخير، ولا أريد أن أطيل على حضرتكم في هذا المقام، اعمل شيئا للإسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يعرض الناس على الإسلام يوم القيامة فيقول يا ربي إن هذا نصرني وهذا خذلني، ويؤتى بعمر فيقول يا ربي كنت غريبا حتى جاء هذا فأعزني، فماذا سيقول عنك الإسلام؟ يقول المستشرق جوستاف وهو مستشرق منصف، يقول يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. هل تدبرت في هذه الكلمة؟ هل تدبرت أن هذا الدين يحتاج إلى رجل، يحتاج إلى رجل يحمله على صدره، يحتاج إلى رجل يحمل هم 5 مليار رجل على وجه الأرض على غير لا إله إلا الله؟ هل حملت هم هؤلاء؟ افعل أي شيء لهذا الدين، اصنع أي شيء لهذا الدين، والله لست مكلفا بالنتائج، لست مكلفا بالنتائج، إنما أنت مكلف بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هل سيرى نتيجتها؟ هل سيأكل من ثمارها؟ ولكنه العمل. ولكن علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ليس عليك أن تدرك النتائج، ولكن افعل شيئا لهذا الدين، والله الذي لا إله غيره، إن الناس يريدون أن يدخلوا في دين الله جل وعلا، كما يقولون بالعامية الناس بتتلصم عشان تدخل دين ربنا. والله إني لا أعلم رجلا كنديا من كندا أسلم لما سمع الأذان وعرف معانيه، والله الذي لا إله غيره أنا أعرفه شخصيا. ورجل آخر يكتب في كتابه يقول والله أسلمت لما رأيت المسلمين، لما رأيت المسلمين يتوضؤون ويغسلون أرجلهم فقلت إن هذا دين نظيف، وقرأت عن الإسلام فأسلمت. ورجل آخر يسلم لما يرى صلاة الجماعة، وآخر يسلم لما يرى بر الأبناء بآبائهم. الناس يريدون أن يدخلوا في هذا الدين، كل هؤلاء لم يسمعوا عن الإسلام شيئا ومع ذلك دخلوا، دخلوا بأبسط الأشياء، دخلوا بأبسط الأشياء. أرجوك اليوم، أرجوك اليوم، كما جاءت امرأة سودانية لأحد الإخوة الذين كانوا في السودان فقالت له أنت مسلم؟ قال نعم. قالت أرجوك اعطني مالا حتى ادخل لابنائي بشيء جاءهم به رجل مسلم، فوالله اني لادخل عليهم كل يوم باشياء جاءهم بها المبشرون، واريد ان ادخل عليهم مرة بشيء اتى به رجل مسلم حتى اقول يا ابنائي هذا عمكم المسلم. اتدري ماذا جاءت المرأة؟ جاءت ببصلة، اشترت بصلة حتى تدخل على اولادها وتقول ان عمكم قد اشترى لكم شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا، اصنع اي شيء لهذا الدين، فليكن لك دور في نصرة هذا الدين. ويعلم جيدا ان العبرة ليست بالعلم، ليست بكثرة العلم، وليست بكثرة العمل، ولكن بالصدق والاخلاص. شاب بسيط كان يعمل مهندسا للكمبيوتر، ولكنه فكر ليعمل لهذا الدين، فرأى انه ليس هناك مواقع على شبكة الانترنت لدعوة اليهود. أتدري ماذا فعل؟ لقد صنع موقعا سماه يهود من اجل الله، واسلم على يده 200 يهودي، 200 يهودي، واصبحوا يعملون معه في هذا الموقع. لماذا؟ نحسبه صادقا ولا نزكي على الله احدا. رجل اعرابي لم يكن يعرف من دين الله بعد الصلوات الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فظل يقولها لكل من يراه حتى وهو يموت قالها للطبيب ثم مات وختمت له بها. اعمل اي شيء لهذا الدين، اصنع اي شيء لهذا الدين، ادعو ابنائك، ربي ابنائك على معاني العمل لهذا الدين، اكفل يتيما، اصنع اي شيء. الاعمال كثيرة، كما قلت لك النبي لم يعلم نعيم ماذا يفعل، ولكنه تركه ليفكر، فكر لتنفع الاسلام بشيء، اهم شيء ان يكون لديك النية لتنصر هذا الدين، وارتقي في المجد وارقاه خطى، انها العلياء تبخي مسلمة، انت عنوان لامجاد الاولى، فاحجر الاوحال واصعد للسماء، فاحجر الاوحال واصعد للسماء، من يروم المجد يجري ادمعا تحت جنح الليل ليلة مظلمة، او يثير النقع في وجه العدا، فارتقي في المجد وارقاه خطى، انها العلياء تبخي مسلما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين، اللهم انا مغلوبون فانتصر لنا يا رب العالمين، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك راية الدين، اللهم اعلي بفضلك راية الدين، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل محبتنا الا اليك، اللهم لا تجعل محبتنا الا اليك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، لك مخبتين، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، اللهم ارحمنا يا رب، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم استعملنا لنصرة دينك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.